الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس العاشر من التعليق المختصر على نظم الورقات، باب النهي، تعريف استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب، وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقعه، وصيغة الأمر التي مضت ترد والقصد منها أن يباح ما وجد، كما أتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي. هذه تتممة، ولو أنكم ركزتم أو المركز منكم سيرى أن كثيرا من هذا الباب قد مر معنا في الأمر، لأن الأمر طلب والنهي طلب، إلا أن الأمر طلب فعل والنهي طلب ترك. وعلمنا أن الأصل في الأمر الوجوب، وعلمنا أن النص الأصل في النهي التحريم. وتستطيع أن تقول أن النهي وجوب الترك، النهي وجوب الترك، كما أن الأمر وجوب الفعل، إلا أن تأتي قرينة تصرفه. فالنهي ضد الأمر، وفي اللغة الزجر والمنع، سمي العقل نهيه لأنه ينهى عن الشرور والآثام، وفي الاصطلاح هو قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بالصيغة المخصوصة هي المضارع المقرون بلاء الناهية، مثل قوله فلا تتبع الهوى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فقوله قول شمل الدعاء والأمر والتخيير والالتماس والنهي، وخرج به الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه، وقوله طلب يتحرز به عن التخيير، وقوله الكف يخرج به الأمر لأنه طلب فعل، وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء، وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر، مثل دع اترك كف ونحوها. هذه وإن كانت نهي إلا أنها عندهم أمر، دع هذا أمر ولا نهي؟ يعني هو في الواقع نهي لكن صيغته أمر، فهمتم؟ لذلك فيه تداخل أصلا بين الأمر والنهي. وصيغة الأمر افعل، وصيغة النهي لا تفعل. وقد استفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح أو ذم فاعله أو يترتب على فعله عقابة ونحو ذلك. مثال ما وصف الفعل بالتحريم، حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة. ومثال ما وصف بالقبح والخبث، ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. ومثال ما ذم فاعله، المتشبع ما لم يعطى كلابس ثوب يزور. ومثال ما رتب على فعله عقاب، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومثال أن يلعن فاعله، لعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله. فكل هذه نواهي. بيان بعض الجمل التي صورتها النهي، وهي عند أهل العلم من الأمر ما نهيتكم عنه فانتهوا عنه أو فاجتنبوه. هذا الحديث قوله فاجتنبوه، قال بعضهم نهي، قال بعضهم بل أمر، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. كلمة اجتنبوه الآن أمر ولا فعل؟ يعني أمر ولا نهي؟ اجتنبوه أمر، لكنه دال على النهي. وفي الصحيحين أيضا دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، قال بعض العلم أنها من باب النهي. وأما تعريفه تقدم، تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب، يعني العبد دون الطالب الآمر هو الله سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية، وأمرنا بالشيء نهي مانع عن ضده، هذه تقدمت في الأمس. يعني الآن عند أن أقول اعبدوا الله، هذا أمر بالتوحيد متضمن ودال على النهي عن الشرك والتنديد، ولا تشركوا به شيئا، يعني نهي عن الشرك ومتضمن للدعوة إلى التوحيد. وخلصنا إلى أن هذا ليس على إطلاقه، كما أن النهي عن الشيء ليس بأمر عن ضده على إطلاقه، لما جاء في الصحيحين لأن أنا أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. فالسواك هنا مستحب وليس بواجب، فليس المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك نهي عن ضده، وإنما المعنى أن السواك مستحب، وأن فعله وإن فعله وأتى به أو جر أجر على ذلك، وإن لم يأتي به لم يأثم. وصيغة الأمر التي مضت ترد والقصد منها أن يباح ما وجد، هذه تقدم معنا أن الأمر يأتي على الإباحة على التسوية، على التهديد، على التكوين، إلى غير ذلك مما ذكرنا. اعملوا ما شئتم، هذا تهديد، فإذا حللتم فاصطادوا، هذا إباحة. قال بيان ما تقتضي صيغة الأمر، يعني صيغة النهي. صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، كما أن صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب والفورية إلا إذا صرفت إلى الكراهة والإرشاد، ويعرف هذا بقرينة تدل عليه، إذ أنه عند الإطلاق يؤخذ من قوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والكراهة إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة، يعني إما أن تكون في نفس الدليل وإما أن تكون خارجة عن الدليل، يعرف هذا المتتبع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل النهي يقتضي الفساد؟ الجواب، هذا من أكثر المسائل التي يخوض فيها الأصوليون، وهو هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد، ولهم تفريعات كثيرة، وليس هذا موطن بيانها وبسطها. ولكن بعض الأمور يكون النهي متعلق بذاتها ومتعلق بشرطها وبركنها، فهنا قد يذهب بعض أهل العلم إلى القول بأنها يقتضي الفساد، مثل حديث لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهنا الأمر النهي متعلق بماذا؟ بشرط العبادة هو الوضوء، فإذا أنت تقتضي الفساد إن صلى بغير طهارة فصلاته فاسدة. وأيضا كثير من الأحكام يدلون على فسادها من حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لهذا ذكر البخاري في كتاب الأحكام هذا الحديث على أن من حكم بغير الوجه الشرعي فحكمه مردود. ما الدليل؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن الأمور المختلف فيها هل النهي يقتضي الفساد بحيث أن من صلى وهو يدافع الأخبثان أو صلى بحضر الطعام تكون صلاته فاسدة أو باطلة، أم أن النهي هنا لا يقتضي الفساد؟ يعني ذهب بن حزم من إليه إلى أن من دافعه الأخبثان أن صلاته باطلة، لكن الصحيح عند كثير من العلماء أنه إذا صلى ويدرك صلاته وإنما كانت المدافعة مثلا خفيفة غير شديدة يذهب معها الخشوع الواجب، أن الصلاة صحيحة. كذلك بعض المعاملات، مثلا لا تبع ما ليس عندك، يعني هل النهي يقتضي الفساد مطلقا؟ نعم، يدل على الفساد وعلى البطلان إلا إذا أقره المالك. فالآن قد تبيع أرض فضول، إلى هنا العقد فاسد، لكن إذا جاء المالك وقال أمضيته خلاص صار العقد صحيحا. وهكذا الصلاة في ثوب الحرير، هل يقتضي الفساد للصلاة مع أن ثوب الحرير محرم؟ لا يقتضي الفساد، لأن تحريم لبس الحرير مسألة وستر العورة مسألة، فهو صلى ساتر للعورة صلاته صحيحة، إلا أنه آثم بلبسه للحرير. وهكذا الصلاة في الأرض المغصوبة، ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الصلاة باطلة، لأنه نظر إلى أن الصلاة على مال مغصوب، لكن كثير من العلماء يقول لا، الصلاة صحيحة مع الإثم. وهكذا الحج من مال محرم، كثير من الناس يسألون عن الحج من مال محرم، هل يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد؟ كثير من أهل العلم يقول الحج صحيح وهو آثم في تعاطي الحرام ولا يرجع من حجه كيوم ولدته أمه. المهم أنه بالنظر إلى هذه المسألة ستجد خلاف بين أهل العلم، ستجد الخلافات بين أهل العلم بالنظر إلى هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. وذكرنا أيضا حديث صلاة المسبل، الصحيح أن الصلاة صحيحة، وصلاة العاري ذهب جمهور العلماء إلى أن اللباس يستر العورة شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها، فإنهم يقولون ببطلان صلاة العاري مع القدرة على لبس الثياب، لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة، أو لأنه ضيع ركن من أركان الصلاة على قول بعض أهل العلم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ستر العورة شرط منفصل عن الصلاة وليس له علاقة بذات الصلاة، وأن صلاته لا تبطل بذلك، فيقولون الصلاة صحيحة ولكن مع الإثم على ذلك، لأن ستر العورة مأمور به في الصلاة وخارج الصلاة. والشاهد من هذه الأمثلة التي ذكرناها لكم أن مسألة هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد كثر فيها الخلاف بين أهل العلم. بيان متى يقتضي النهي الفساد، هذا من باب تحقيق المسألة عند الطالب. الحالة الأولى أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه، أو إلى شرط من شروطه أو إلى ركن من أركانه، فهنا يكون النهي مقتضيا للفساد وللبطلان كما تقدم صلاة المحدث. الحالة الثانية أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا بشرطه فلا يكون باطلا كما تقدم معنا في صلاة في المكان المغصوب خارج عن المنهي عن خارج عن ذات المنهي عنه. ثم أيهما يقدم، فعل المأمور أو ترك المحظور؟ التحقيق في هذه المسألة أن جنس فعل المأمور أولى من ترك المحظور، وذلك لأن إبليس لعنه الله كانت معصيته من جنس ترك فعل المأمور، فلما امتنع من أمر الله عز وجل له بالسجود لآدم كان الجزاء أنه لعن وطرد من رحمة الله. أما آدم عليه السلام فكانت معصيته من جنس فعل المحظور فتاب الله عليه. يعني هذه مسألة من حيث النظر إلى أصل المسألة، وإلا فقد يكفر بترك المأمور وقد يكفر بفعل المنهي عنه. باب أن النهي يخرج عن التحريم إلى معاني أخرى، من الأول الكراهة، مثل لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه ويبول. الثاني الإرشاد كما جاء في سنن يا معاذ الله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انتهينا من أهم أبواب أصول الفقه وهو ما يتعلق بالأمر والنهي، والحمد لله رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم خطب من الفجر الليل ما تعب، فنحن إذا درسنا ساعة نتعب مع وجود الماء والمكيفات والبرندات ولا إله إلا الله. صلى الله العافية.